منها اعتقادهم بأن الخمس لأهل البيت، فيجمعون الخمس من أموال الناس وليس من المغانم، ويتصرفون فيها التصرف الذي يحلو لهم، ولذلك فهم عندهم استعداد مادي شديد جدا في طبع المؤلفات وتوزيعها مجانا. فيجب على علماء المسلمين وبخاصة البلاد التي أنعم الله تبارك وتعالى عليها بالمال الوفير أن يقابلوا الشيعة بمؤلفات أيضا يبينون فيها من جهة العقيدة السنية الصحيحة، ومن جهة أخرى يردون على الشيعة لما له علاقة بالعقيدة، لأن العلم الكثير والآن هو الذي يتعلق بالعقيدة. ولا أذكر بهذه المناسبة أن أحد الزكاشرة قد ألف كتابا سماه بنحو بسيط أو ما شابه ذلك، وهو دكتور. في الحقيقة هذا الكتاب في اعتقادي، مع أن مؤلفه شيعي، فقد أنصف في أكثر المسائل التي عالجها، وكأنما المؤلف هو من أهل السنة، لولا أنه هناك بقايا من الانحراف عن السنة. لا أستغرب وجود مثله في الشيعة، لأنه موجود أيضا عند كثير من أهل السنة ممن انحرفوا عن السنة، وما عهدكم لغزالي العصر ببعيدة. هذا الكتاب نافع جدا، وأنا أنصح بأن نطلع بنفسه إن كان هو يأذن بذلك، ويذاع في العالم الإسلامي كله، لأنه شيعي يرد على الشيعة، فهذا أقوى ما يكون حجة، وهو كما قيل يعرف كيف تؤكل الفتك. رد على الخميني ورد على الفليلي وعلى وهو مؤلف الكافي ونحو ذلك، لكن في بعض أشياء يجب التعليق عليها إذا ما قام بعض أهل السنة بطبع هذا الكتاب ونشره بين صدور السنة، فضلا عن هذه البلاد التي وغيرها مما يوجد فيها بعض الشيعة. فمما أذكر مثلا مما فيه من الانحراف مما أردوا على الشيعة، فأقول من الرد اعتقادهم بأن هذا المصحف ناقص وغير محفوظ إلى محاربته للمتعة التي يدعو إليها الشيعة ويصطادون بها كثير من الشباب المسلم. ومن الانحراف الذي فيه أنه ذكر الحديث المعروف في بعض كتب السنة ونبه أهل الحديث على وضعه، أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم الحديث عني فاعرضوه على الكتاب أو على القرآن، فإذا وافق الكتاب فخذوا به، وإن خالفه فاضربوا به عرض الحائط أو كما قيل. هذا الحديث قد ذكر ابن عبد البر في كتابه الجامع وغيره في غيره عن ابن معين وغيره من علماء الحديث، قالوا إنه من وضع الزنادقة، إنه من وضع الزنادقة. وقد ذكر ابن عبد البر فائدة ونفع علمية، قالوا في الرد على الواضع لقد عرضنا هذا الحديث على كتاب الله ووجدناه يخالف كتاب الله، حيث قال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فإذا درس هذا الكتاب دراسة علمية دقيقة وعرضت على بعض النقاط التي فيها لا يزال انحراف شيعي ظاهر، بل قد وقع فيه بعض المسلمين كما أجرنا، فنشر هذا الكتاب يوفر جهودا جبارة على كثير من علماء المسلمين. وصاحب البيت كما يقال أدرى بما فيه، هذا دكتور شيعي ودرس الشيعة وأخذ شهادات عالية في هذه الدراسة، مع ذلك فقد كاد أن يفارق الشيعة. ومن لا يعرف دقائق أمور الشيعة سيحكم بأنه سني، لأن بعض الانحرافات موجودة عند أهل السنة.
مسلم
نعم
موضع
الترهيب الشيعة الشيعة لا الكتاب كله، لكن أنا أقصد أن يطبع بالتعليق على بعض النقاط ويوزع بطريقة واسعة جدا، ولا أنا قرأت وطلعت عليه. لكن معلق عليه هذا قصدي يعني. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو الضابط لأحاديث المختلفين؟
ما هو الضابط؟
لأحاديث المختلفين.
نعم. المختلفين نعم. هذا فالحمد لله لا خلاف فيه عند علماء الحديث. المختلف إما أن يكون اختلافه شديدا أو غير شديد. من كان اختلافه من النوع الثاني فالتعبير عنه بأنه مختلف ليس دقيقا، ولذلك فيجب الانتباه لهذه النقطة. التعبير الدقيق فيما أصيب بشيء من الاختلاف هل تغير، أما من كثر اختلافه فيقال إنه اختلط. بعد هذا التفريق نعرف أن النتيجة أن المختلط حديثه غير المحتج به على التفصيل التالي، أما المتغير فحديثه يحتج به إذا كان ثقة في مرتبة الحديث الحجر. أما من صح فيه أنه كان قد اختلط كأبي إسحاق السبيعي ونحوه، فهذا يذكرون أن له حالة من ثلاثة أحوال: ينظر إلى الراوي عنه، فإن كان عرف بأنه روى عنه قبل اختلاطه فيكون حديثه صحيحا، وإن عرف أنه روى بعد اختلاطه فيكون حديثه ضعيفا، وإن لم يعلم عنه لا هذا ولا هذا توقف عن قبول حديثه، ومعنى ذلك أن حديثه يجرى ويعامل معاملة الحديث الضعيف، لأن شرط القبول لم يتوفر فيه. شرط القبول قلنا أن يكون الراوي عنه قد روى في حالة الاختلاط، فإن لم يعلم هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعده كان ذلك مما يوجب التوقف عن قبول حديثه. لكن حديثه هذا لا يمنع أن يكون شاهدا وأن يتقوى بغيره كأكثر أحاديث الرواة الضعفاء. هذا ما يمكن ذكره بالنسبة لهذا السؤال.
فضيلة الشيخ، هل صحيح قول من قال أن الترمذي يؤخذ بكلامه في تضعيف الحديث دون تصحيحه؟
هذا في رأيي أقرب إلى القبول، ولكن ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق بالنسبة لمن عانى هذا الأمر وما أثر مدة طويلة، وإلا كثيرا ما يتشدد المتساهل ويتساهل المتشدد، فليس هناك قاعدة مضبوطة، إنما هي قاعدة أغلبية. الترمذي معروف بتساهله في التصحيح، وليس معروفا بذلك في التضعيف، فالأصل فيه أنه يؤخذ بتضعيفه، ولكن ليس دائما. وأبرز شيء يوضح هذا أن تضعيف الترمذي قد يكون صوابا بالنسبة لإسناد حديث ما، لكن قد يوجد في هذا الحديث ما يقويه ويخرجه من الضعف الذي ضعفه الترمذي، فلا ينبغي أن نأخذها قاعدة مضطردة أن تضعيف الترمذي يعتمد عليه هكذا إطلاقا. الواقع أنه ليس هناك قاعدة مضطردة بحيث أنه يتراكى الإنسان عليها وهي السريع ويغنيه ذلك عن البحث وعن التحقيق. التحقيق هو الذي ينبغي على طلاب العلم أن يعتمدوا عليه، لكن كل أمر كل علم لابد أن يبدأ به صاحبه رويدا رويدا، فالمبتدئون في هذا العلم عليهم أن يتبعوا أئمة الحديث في التصحيح والتضعيف، ولو كان في تصحيحهم وفي تضعيفهم شيء من الكلام لا بد من هذا الاعتماد شأن المقلد مع المجتهد، إلا إذا تبين له أن هذا المحدث قد وهم في التصحيح أو في التضعيف، إن ذاك يرجع إلى القواعد العلمية الحديثية يطبقها ولا يتبع رأي الترمذي أو غيره من المتساهلين في التصحيح أو من المعتدلين في التضعيف. نعم.
وهل ترون كلام ابن حجر في صحة الحديث أو ضعفه يؤخذ ويعتبر كافيا إلى حد ما؟
هو كذلك، لأن الحافظ ابن حجر في الحقيقة من كبار العلماء والحفاظ والمحققين والذين جمعوا إلى علم الحديث علم اللغة والفقه والفقه المقارن ونحو ذلك، فهو عمدة أن يعتمد وهو حري بأن يعتمد عليه، ولكن مع ملاحظة القاعدة التي وضعها الإمام مالك رحمه الله في قوله ما من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الغالب عليه هو الصواب فينبغي الاعتماد عليه أكثر من الاعتماد على نفس الترمذي وابن حبان من ناحيتين اثنتين، أولا لأنه جاء من بعدهما ويستدرك عليهما ما شاء الله، وثانيا لأنه أوسع اطلاعا وعلما على طرق الحديث ورواة الحديث وأقوال العلماء فيه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو الحديث الحسن لغيره؟ ما هي الحجة في قبوله؟
الحديث الحسن لغيره هو الحديث الضعيف الذي جاء من طرق عديدة، وهذه الطرق لا تسلم من ضعف، ولكن الضعف الذي فيها في مفرداتها ليس شديدا، فالمناط في الاعتماد على الحديث الحسن لغيره هو نفس الأمر في الاعتماد على الحديث الحسن لذاته، فإن العمدة في الثقة في رواية الحديث إنما هو ما عرف من حال راويه، فإذا كان راويه ثقة وضابطا حافظا لا شك أن النفس تطمئن لرواية هذا الراوي أكثر ممن كان معروفا بشيء من سوء الحفظ، فهذه المرتبة تنزل من الصحة إلى الحسن لأن الثقة ضعفت بعض الشيء، ونحن نعرف بالتجربة وبحياتنا العملية أن أحدنا يثق بقول بعض أصحابه أو أصدقائه أكثر من غيره، لكن هذه النسبة لا تصل في كثير من الأحيان إلى إسقاط رواية ذلك الغير الذي يثق به دون ثقته بغيره. كذلك الشأن في الحديث الحسن لغيره، إذا تكاثرت طرق وتواردت على موضوع واحد ولو كان في كل طريق منها راوي فيه كلام من حيث ضبطه وحفظه، لكن هذه المجموعة تلقي القناعة والنفس بأنه يستبعد جدا أن يكونوا قد أخطأوا في رواية ما عليه اتفقوا، ومن هنا جاء الاعتماد على رواية الحديث الحسن لغيره، فهي قضية تتعلق بالإطمئنان النفسي يعبر عنه علماء الحديث تارة بالحديث الحسن لذاته وتارة بالحديث الحسن لغيره. هذا ما يحضرني جوابا عن هذا السؤال.
فضيلة الشيخ، هل يقبل حديث المساكير مجهولي الحال؟
لا طبعا، لكن يستشهد بحديثهم ولا يحتج بهم.
ما رأي فضيلة الشيخ حفظه الله في تحسين حديث المختلف في توثيقه وتضعيفه كما ذهب إلى ذلك ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام وغيره؟
لا أرى هذا مذهبا صالحا للاعتماد عليه، لأنه يخالف قاعدة العلماء في تقديم الجرح على التعديل أو العكس حسب التفصيل المعروف عند علماء الحديث، لأنهم يقولون كما يعلم الجميع إن شاء الله أنه إذا اختلف في راوي ما ما بين موثق ومضعف فلا ينبغي هنا التوسط كما نقل عن ابن القطان، وإنما ينبغي البحث هل الجرح مقدم على التعديل أم لا، فرب راوي قد ضعفه شخص واحد من الأئمة الموثوق بهم وبين أن علة ضعفه إنما هو سوء حظه واضطرابه في روايته لأحاديثه، هذا جرح مفسر، ولو كان هناك من وثقه فهذا الجرح من هذا الواحد يقدم على توثيق أولئك الذين وثقوه. فلو أردنا أن نطبق قاعدة ابن خطان المذكورة آنفا فمعنى ذلك تعطيل هذه القاعدة الحديثية، وهي التي يطمئن إليها الإنسان فلا يجد لها بديلا. فإذا ترجح أن الضعف قائم على حجة ويجب الانتهاء إليها، ولا ينبغي النظر إلى التوسط بين من ضعفه وبين من وثقه فنقف أمرا وسطا، هذه ليست قضايا مادية وإنما هي قضايا عقلية وعلمية، فما دام أن العلة في تضعيف الرجل قائمة وهو سوء حظه فلا يجوز إلغاء هذه العلة بحجة أن هناك من وثقه، فلا يوثق فيرفع حديثه إلى مرتبة الصحيح كما يقول ابن القطان، ولا يضعف حديثه كما يقتضيه إعداد من عله بسوء حظه، بل يقال هذا حديث حسن. هذا في اعتقادي مما يدخل في ما يسمى اليوم بأنصاف الحلول، فهذا لا يوجد له ذكر بما نعلم في علم من علوم الشريعة الإسلامية. نعم.
نعم. هل هذه المسألة التي ذكرت عن ابن القطان وسلم بها أنه قال بها؟ الذي أعرف أن ابن القطان لا يقول بها، وإنما هو يجري مجرى أهل الحديث في الكلام اللي هو التفصيل الذي ذكرته آنفا.
نعم.
لكن في بين لهم وريان.
نعم.
قرأت الكلام هذا في بين لهم وريان.
لكن ليس على إطلاقه.
ماشي. قرأته أين؟
في بين لهم وريان.
في بين لهم.
تأخر من موضع.
أنا ما يعني هذا الكتاب أنا حصلته أخيرا وأهداه إلي بعض أخواننا هنا في هذه البلاد جزاه الله خيرا، فما درسته بعد، ولذلك كان جوابي على افتراض أن هذا القول قاله فلان، لكن ما أستطيع أن أقول قاله أو لا لأني ما درست كتابه بعد، فلا يهمنا نحن سواء قال هذا ابن القطان أو غيره، وإنما المهم أن نعرف الحق كما تعلمون من القاعدة أن الحق لا يعرف بالرجال، أعرف الحق تعرف الرجال. نعم.
ذكر تحسين ليس تصحيح.
لا أنا بقول تحسين بطل. أنا قلت هذا يعني. أو لعلي سبق لهم أنا ذكرت أخيرا أنه وثقوا بعضهم ضعفوا بعضهم فنقف وسطا. لا نرفع مرتبته إلى مرتبة حديث صحيح ولا ننزل به إلى مرتبة حديث ضعيف. هذا الذي فهمته مما نقل عن الخطا وجواب ما سبق.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم فيما انتشر بين الخطباء في آخر الخطبة إن الله يأمركم بالعدل والإحسان؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان.
معروف هذا. الذي أعتقده وأجزم به ودين الله به أن التزام شيء في ما يتعلق بعبادة من العبادات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من باب التزام ما لا يلزم التزام ما لا يجوز، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته الشريفة أنه يفتتح خطبه كلها بقوله أما بعد فإن خير كلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا يعقد أن تأتي خطب الرسول عليه السلام كلها خالية من مثل تلاوة هذه الآية في آخر خطبة الجمعة التي نسمعها اليوم من كثير من الخطباء. فهذه الزيادة كنت قرأت قديما جدا